لجنة خاصة داخل البيت الأبيض للوقوف على حجم الخسائر الظاهرة حتى الآن من هذه التسريبات وتوحيد جبهة العمل الأمريكي باتجاه حماية ما بقي من معلومات لم تسرب في المؤسسات الأمريكية بكافة أشكالها. خطوة تطلبت أولا توصيف أكبر عملية تسريب معلوماتي عرفها التاريخ الحديث، أهي سرقة ممتلكات حكومية أم أنها تجسس على الدولة أم عمل إرهابي أم أنها مجرد سبق صحفي تجاوز الحدود الملزمة للصحفيين والناشرين في هذا الخصوص. وقد تعطل موقع ويكيليكس بضع ساعات بعدما أوقفه موقع Amazon.com المستضيف له قبل أن يعود للعمل. وبينما تطارد الإدارة الأمريكية هذه المعلومات على كافة المواقع الإلكترونية، تطارد السلطات السويدية بالتعاون مع الولايات المتحدة جوليان أسانج، فيرفض القضاء في ستوكهولم استئناف إصدار مذكرة قضائية إلى الإنتربول لتوقيف الرجل بتهمة الاغتصاب. وتعلو الأصوات المطالبة باعتقاله أينما كان أو حتى اغتياله كما جاء على لسان المستشار الخاص لرئيس الوزراء الكندي، وهي مطالبات لم تبدي بريطانيا التي يختبئ فيها أسانج حاليا في مكان غير معلوم استعدادا للتجاوب معها. وبينما يصر المتهم على فتح الدبلوماسية الأمريكية وما يترتب على ذلك من فتح قصص سياسية لأنظمة عربية وحكومات غربية أخرى، تظهر الملامح الرئيسية في وجه السياسة أنياب ومخالب.
ومعنا في هذه الحلقة من واشنطن أمجد عطلة، المحامي والخبير في القانون الأمريكي. ومعنا من لندن سعد جبار، الخبير في القانون الدولي. كما ينضم إلينا من عمان داود كتاب، رئيس شبكة أريج للتحقيقات الاستقصائية وأستاذ الصحافة سابقا في جامعة وينستون الأمريكية. نرحب إذن بضيوفنا من واشنطن ولندن وعمان. وأبدأ من واشنطن والأستاذ أمجد عطلة، في الواقع ما يعيق توجيه الولايات المتحدة الأمريكية التهمة أو تهما جنائية لجوليا أسانج هو عدم القدرة على تصنيف أو توصيف الحالة أو النشاط الذي يقوم به أسانج عبر موقع ويكيليكس. هل هو تجسس؟ هل هو صحافة استقصائية؟ أم هو حالة بين الاثنين؟ هو ماذا برأيك؟
أعتقد أنه لو كان هناك حالة قضية قانونية ودعوة قانونية لكانت الولايات المتحدة رفعتها قبل الآن. أعتقد أن الوثائق التي كشفت حتى الآن ليست الأكثر إضرارا التي تكشفها ويكيليكس. ملفات العراق وأفغانستان كانت حقيقة تنم عن إشكالية أكبر للمصالح الأمريكية القومية في المنطقة. هذه الوثائق وحتى الآن لها طبيعة النميمة أكثر من القيمة السياسية، والولايات المتحدة كانت قد أقدمت على خطوات قانونية ضد أسانج لو كانت قادرة على ذلك.
طيب نعم،
الذين من المحتمل أن يلاحقوه سيكون الذين سربوا الوثائق للسيد أسانج، لأنهم مواطنون أمريكيون في النهاية وقد انتهكوا القانون الأمريكي بعملهم هذا.
طيب أستاذ سعد جبار في لندن، هل توافق على هذا التوصيف القانوني لما يقوم به أسانج وموقع ويكيليكس؟
نعم، هو بداية القصة تنحصر في مصدر تسريب هذه المعلومات. إن كان في أمريكا فالمسؤولون سيكون الذين سربوه مثل ما ذكر المتحدث من قبلي. بالنسبة لبريطانيا، لم تسلم هذا الشخص في إطار الاتفاقيات الاتفاقية تسليم الملاحقين إلا إذا توفرت أدلة قاطعة بأن صاحب ويكيليكس أنه هو دخل أو تغلغل في الشبكة أو بما يسمى بالهاكينج. لكن قبل ذلك فإنه لن يلاحق بالنسبة لهذه القضية من قبل القانون البريطاني وإمكانية تسليمه إلى أمريكا. إلى حد الآن لا يمكن تسليمه، وشرطة سكوتلاند يارد حسب مجلس الإعلام اليوم التقت به وهي تعرف مكان وجوده وتعرف كذلك أنه لديه فريق قانوني يدافع عنه، وبالتالي فإنه إلى حد ساعة يعتبر هذا الرجل آمنا في بريطانيا ولا يمكن أن يسلم في إطار الاتفاقية تسليم المطالبين القائمة بين أمريكا وبريطانيا.
أستاذ كتاب، أين هو الخط الفاصل هنا بين التجسس والصحافة الاستقصائية؟
واضح أنه أهم بند في هذا الموضوع هو التعديل الأول للدستور الأمريكي اللي بيمنع مجلس الشيوخ الأمريكي يسن أي قانون يمنع حرية التعبير. فالمشكلة هنا مش مشكلة النشر، مشكلة التسريب، والتسريب جاء من طرف الأمريكي اللي هو المسؤول عن أي مخالفة قانونية. أما الصحفيين والصحافة الاستقصائية فهي تبحث عن المعلومة، ولما يكون عندها معلومة يتم نشرها، وهذا حق نتمنى يكون في عندنا في العالم العربي تعديل مثل التعديل الأول الأمريكي اللي بيمنع الدول سن قوانين لمنع أو للمنع التضييق على الإعلام وعلى حرية الإعلام. المشكلة حسب رأيي هي موضوع التصنيف. القوانين الأمريكية وكل العالم تسمح للتصنيف السري والسري للغاية، وأنا حسب رأيي هدف ويكيليكس هو فرض على الأمريكان وغيرهم تخفيض التصنيف من سري للغاية إلى ممكن النشر بصورة طبيعية لهذه المواضيع.
أستاذ عطلة، في واشنطن يعني قانون مكافحة التجسس الأمريكي الذي يعود إلى سنة 1917 والذي خضع لتعديل أول في المرة الأولى، بحكم هذا التعديل لا يجوز تأويل أي قانون أمريكي بما يشكل حجرا على حرية التعبير. أرى يشكل هذا التفسير القانوني لما يقوم به جوليا أسانج بيوفر له حماية قانونية؟
أعتقد أنه طالما أن السيد أسانج نفسه لم يحاول الحصول على هذا المال، أي لم يقم بعملية القرصنة شخصيا أو دفع مالا أو حث أمريكيين لانتهاك القانون ليعطوه هذه المواد، يبقى موقفه سليما وآمنا قانونيا. وأعتقد أن فريقه من المحامين قد فكر بهذه الأمور قبل إقدامه على نشر الوثائق. والسبب الذي يجعل هذه القضية بهذه الإشكالية هي ليست المحتوى لهذه الوثائق بل الكم الهائل. فالمحتوى لا يشكل مشكلة قانونية. حقيقة أن الدبلوماسيين يشتمون بعضهم البعض ولديهم آراء من نمط خاص بالقادة، هذا لا يشكل مشكلة الولايات المتحدة بشكل حقيقي. لو كانت هناك أعمال غير قانونية أقدمت عليها الولايات المتحدة وخاصة مذكرات وزيرة الخارجية كلينتون التي أعطت فيها تعليمات على للدبلوماسيين الأمريكيين للحصول على معلومات مثل عن الحمض النووي لشخصيات دولية وغير ذلك، هذا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ويسبب مشكلة قضائية. لكن من خلال تسريب كل هذا الكم من الوثائق مرة واحدة أدى إلى دفن الخبر الحقيقي الذي كان يمكن أن ينتشر من ورائها. لهذا السبب أعتقد أن الأثر الشديد للأسف، لا أعتقد أن الأثر سيحدث كما توقعه السيد أسانج، لأن تسريب هذه الكمية الهائلة سوف يجعل الرأي العام ليس في الولايات المتحدة بل في العالم أجمع يخسر حساسيته تجاه أهمية الموضوع.
أستاذ سعد جبار، يعني إلى أي مدى يمكن أن يطمئن أسانج إذا كان هذا القانون يوفر له حماية من تهمة التجسس؟
القانون البريطاني الآن يوفر له حماية لأنه لم يخرق شبكة
مثل القانون الأمريكي. نتحدث عن القانون الأمريكي وليس البريطاني.
نعم هو هناك ترابط طبعا لأن هناك اتفاقية تسليم بين البريطانيين والأمريكيين. لكن من ناحية أخرى نحن نعلم أن بعض رجال الكونغرس وشخصيات عليا أو سامية في أمريكا طالبت بإعدام هذا الرجل. إذن هناك خوف على حياة هذا الرجل حتى لو توفرت بعض شروط تسليمه، فإن القضاء البريطاني يمكن هنا أن يرفض أو يأمر بعدم تسليمه خوفا على حياة هذا الرجل. هذا إذا نتكلم عن المرحلة الثانية، إذا توفرت أي معلومات أو أدلة تثبت أن هنالك تورط من طرف صاحب الويكيليكس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما كشفه الموقع مثلا بالنسبة لفرنسا، وكشف أن هذا رجل أو مواطن فرنسي من أصل جزائري، تواطأت العدالة الفرنسية وقامت بتسليمه الفرنسية علما منها أن الحقائق والأدلة غير كافية طبق القانون الفرنسي لإدانته أو تسليمه. من ناحية إذن هذا خرق للنظام العام في فرنسا. بالنسبة لبريطانيا وعدة دول، إذا كان ما يكشف أو مضمون ما يكشف هو يخدم المصلحة العامة، فإن الشخص يبرأ في هذه الحالة. إذن هناك عدة عوامل وعدة حالات تبرئ صاحب الويكيليكس من وتعطيه حصانة وتبرئه من التسليم الأمريكيين أو ملاحقته من ناحية الجنائية.
طيب أستاذ كتاب، يعني في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تمت ملاحقات كثيرة، طبعا هذه الملاحقات كانت بتهمة التجسس، لكنها حوادث كانت تميز بين الليكر يعني المسرب والناشر. إلى أي مدى يمكن التمييز بين هذين، بين المسرب وبين الناشر؟ في
يعني
الطبيعة.
في السبعينات كان في طبيب أمريكي باسمه دان أيزنبرغ، كان عنده 20,000 وثيقة عن الحرب الأمريكية في فيتنام، وطبعا سربها للنيويورك تايمز، وجرت محاكمة طويلة وصلت إلى المحكمة العليا، تم تبرئته في النهاية لأنه كان متمسكا في المبدأ التعديل الأول الأمريكي. في على زمن نيكسون الرئيس الأمريكي كان هناك محاولة لمنع صحيفة الواشنطن بوست من النشر فضائح الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وكمان تم تبرئة أي خطأ. أنا حسب رأيي اللي عم نشوفه اليوم هو زوبعة في الفنجان. الأمريكان شاعرين بالإحراج مع بعض أصدقائهم في العالم العربي وأوروبا، وحركوا قضية هم متأكدين أنها لن تصل إلى المحاكم. وإذا سمعت تصريحات هولدر واضح أنه لم يصلوا إلى أي استنتاج، لأن القانون الأمريكي واضح جدا، الشخص اللي مسؤول ليس أمريكيا، لم يسرق أي معلومات ولا وثائق، والقانون الأمريكي بحمي. بالعكس على زمن أوباما تم توسيع الحقوق للوصول للمعلومات، أمر اللي هو غاية في كل عالمنا العربي. حتى اليوميات الرئيس أوباما يوميا تنشر على الإنترنت، الميزانيات المتبرعين تنشر، فهناك كم كبير من المعلومات التي يتم نشرها. طبعا للأسف العالم العربي متحرك كثير للموضوع هذا.
طيب أنت أشرت إلى نقطة مهمة، أتحول بها إلى أمجد عطلة في واشنطن. يعني فعلا الأستاذ كتاب أشار إلى كون هذا الرجل ليس أمريكيا. برأيك هل يمكن ملاحقة شخص غير أمريكي بقانون أمريكي والرجل أسترالي كما نعرف؟
Well, if he committed a crime,
إذا كان ارتكب جريمة ضد أمريكي أو على الأرض الأمريكية والتراب الأمريكي، وأيضا كان هناك ترابط بينه وبين كيان أمريكي، يمكن أن يلاحقوه قانونيا. السؤال هو هل فعل أي شيء يتنافى مع القانون؟ هذا هو السؤال. لو كان قد فعل ذلك فسيلاحقونه، ولو كانوا عارفين بذلك للاحقوه من الآن. لكن القضية أن الولايات المتحدة على سبيل المثال عندما تحاول ملاحقة زعامات المافيا ولم تكن قادرة على الإمساك بهم لمحاكمتهم بالقضايا التي يعلمون أنهم ارتكبوها، حاولوا محاكمتهم لقضايا أخرى، مثلا ملاحقتهم لانتهاك قوانين الضريبة والتهرب الضريبي وما إلى ذلك. لذلك ربما نرى محاولات مماثلة ضد السيد أسانج أن يجدوا شيئا آخر يلاحقونه بسببه. المشكلة ليست في أسانج، ويكليكس هي شركة موجودة في أيسلندا بإمكانها أن تنشر وثائق، وأيضا الأطراف والمؤسسات ممكن أن يسر إليها وثائق وتنشرها هي في أنحاء العالم. حتى لو ألقي القبض على السيد أسانج بدعوى التهم السويدية ضده، هذا لن يمنع الشركة، شركة ويكيليكس، من جمع المعلومات ونشرها. ربما سيزداد الأمر صعوبة إذا كانت لديه وثائق لا علاقة لها بالولايات المتحدة.
ومعنى
حتى
ذلك
الآن
نعم.
هو ركز على الولايات المتحدة وأيضا
نعم.
ليس من الصين أو من بلاد عربية مثلا أو
نعم.
من الحكومة الإسرائيلية. لو كان يسرب هذه الوثائق فإن هذه البلدان قد تشعر أنها تواجه أمرا مختلفا.
طيب معنى ذلك أنه حتى لو غاب الرجل أو لوحق أو حكم عليها أو سجن، فإن الموقع سيبقى ينشط بنفس الشكل؟ هذا السؤال سنطرحه بعد الفاصل، وسنتساءل إلى ماذا ستنتهي هذه المواجهة مع ويكيليكس. انتظرونا بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
البترولية المحدودة.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى حلقتنا التي تتناول الموقف القانوني من تسريب وثائق ويكيليكس ومن إجراءات واشنطن ضد مؤسسي الموقع. إلى لندن والأستاذ سعد جبار. ربما أستاذ سعد ومن معك من الضيوف أيضا، ربما الجميع يتفق على أن هناك بعد أخلاقي في هذه القضية. يتساءل الكثيرون إن كانت هذه التسريبات لا تعني أن واشنطن حولت بعثاتها الدبلوماسية وكل دبلوماسيها في العالم إلى جواسيس يشتغلون عمل جوسسة لصالح أمريكا. بأي منطق أخلاقي برأيك يمكن تبرير ما قامت به الدبلوماسية الأمريكية؟ وهل هناك إمكانية لملاحقتها قانونيا؟ عفوا،
مثلا عدة قوانين بلدان ومنها القانون البريطاني، إن تم تسريب وثيقة معينة تبين ما يفيد أن الحكومة أو أي شخص مهما كانت مسؤوليته قد قام بعمل لا يخدم الصالح العام أو ضد النظام العام، فهذا يبرئ المسرب من الملاحقة الجنائية. بالنسبة مثلا ويكيليكس ذكرت أو اتهمت رئيس وزير الخارجية بأنها كانت تتجسس على البعثات الدبلوماسية الموجودة في الأمم المتحدة، هذا ضد القانون الأمريكي الذي قبل ووافق على اتفاقية الموقع أو اتفاقية مكان الأمم المتحدة، فهذا ضد القانون. وبالتالي مثلا في فرنسا مثل ما ذكرت سابقا أن القضاء الفرنسي تخاذل وتآمر ضد القانون الفرنسي بحيث سلم وعاقب شخص لا يجب معاقبة طبق القانون الفرنسي. فالكل يخدم في الصالح العام أو يتماشى مع القانون، بينما الأفعال المسؤولين تخرق القانون والدستور. نضيف إلى ذلك مثلا ملاحقة صاحب الموقع نفسه في السويد، هذه ممارسة من الممارسات التي تعود للحرب الباردة، هذا ما كان يفعله الاتحاد السوفيتي سابقا ضد أي شخص يكون معارض. إذن هذا كله يأتي في مفهوم أن الموقع في حد ذاته هو جهاز إعلامي. لا ننسى أن أكبر الصحف شهرة ومسؤولية من الجاردين إلى لوموند إلى دي شبيغل إلى الجزيرة إلى البايس في سويس في إسبانيا كلها قبلت أن تنشر على علما أنها تعرف هناك مسؤوليات كبرى على عاتقها، مسؤوليات قانونية، مسؤوليات قضائية، مسؤوليات أخلاقية. لو لم تكن تعرف أن ما قامت به من نشر ما تم تسريبه أنه قانوني لما نشرته. إذن الحكومة الأمريكية التي في القفص، الممارسات الأمريكية التي في القفص، علما كذلك بالرغم أن الموقع كشف فقط مثلا موقف الدول العربية الأنظمة العربية أنها تقف إلى جانب نتنياهو في محاربة إيران
نعم.
ولم تتحدث عن القضية الفلسطينية، هذه تخدم الصارع العربي بصفة عامة ونحن موقف نعرفه إلى جانب كشف ازدواجية الموقف الأمريكي. من ناحية تتحدث أمريكا وتطالب دول العربية أن تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية من ناحية العلنية، لكن من ناحية الفعلية تدعم الأنظمة الديكتاتورية والشمولية لأنها تخدم مصالحها. أنا أتصور أن ما كشف يخدم الحضارة ويخدم حقوق الإنسان ويخدم تنشر الديمقراطية في العالم، لأن الديمقراطية تبدأ، مفتاح الديمقراطية هو حرية الإعلام، الدستور الأمريكي يؤكد على ذلك. لذلك فإن هذه القضية تعتبر محكا لمدى التزام أمريكا بحرية الصحافة
على ذكر حرية الصحافة
والتزام
نعم على ذكر حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الإعلام. والسؤال للأستاذ كتاب في عمان، إذا لوحق موقع ويكيليكس وأسانج بهذه التهم لنشر هذه التسريبات، وقد أشار الأستاذ سعد جبار إلى كل الذين نشروا، الجزيرة، دير شبيغل، لوموند، نيويورك تايمز، يعني كل هؤلاء يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية إزاء هذا النشر، ما هي المسؤولية التي تقع عليهم؟
طبعا أول شيء زي ما أنا بعرف أنه وسائل الإعلام اللي ذكرتيها وصلها الوثائق قبل أسابيع للتحضير للنشر، وكان في اتفاق بين الطرفين أنه يتم بحث واستقصاء كل المعلومات. ونحن من طرفنا في مؤسسة أريش سوينا مقابلة في مؤتمرنا الأخير مع أسانج ومع كمان إحدى الصحفيات من الأردن اللي سوى التقرير عن حق وصول المعلومات، بهدف أنه معرفة شو التحضيرات الممكنة حتى المؤسسة الإعلامية زي نيويورك تايمز أو الجزيرة قبل ما تنشر هاي المعلومات تكون متأكدة منها. وهذا إشي كثير مهم. يعني إحنا مثلا عنا إذاعة هنا راديو البلد وموقع عمان نت، عمان نتواصل مع أسانج بهدف أنه نحن كمان نحصل على المعلومات مسبقا ونحضر لها. هلأ لما يكون عندك المعلومة والوثيقة وتبحثيها وتتأكدي أنه أنت مرتاحة لمصداقيتها، ممكن وقتها النشر وتتحمل المسؤولية زي ما بتحمل مسؤولية موقع ويكيليكس. طيب. المهم أن يكون عندك وقت كفاية للتحضير.
أستاذ أمجد عبد الله في واشنطن في دقيقة أو أقل من دقيقة، السؤال البديهي أنه كيف لدولة أن تلاحق شخصا وموقعا بتهمة التجسس وهي غارقة في التجسس على كل دول العالم؟
لا أعتقد مرة أخرى أن الولايات المتحدة، أنا أقول ليس لديها قضية قانونية ضده، لو كانت لديها قضية ضده لسعت إلى محاكمته من قبل الآن. هم يحاولون إرهابه وتخويفه لكي لا يكرر ما فعل، أو يضغطون عليه أو على الآخرين الذين يفكرون بشيء نفسه لكي لا يفعلوا. الطريقة الوحيدة التي مفتوحة أمام الولايات المتحدة قانونيا هي ملاحقة الذين يعملون لدى الحكومة الأمريكية لأنهم سربوا الوثائق، فهذه فرصتهم القانونية، وإذا ما حاولوا معاقبتهم عقابا شديدا هذا قد يرضى الآخرين. أما السيد أسانج نفسه لا أعتقد أنه قام بأي عمل غير قانوني يمكن أمريكا من ملاحقته.
شكرا جزيلا لك أمجد عطالله المحامي والخبير في القانون الأمريكي كنت معنا من واشنطن. شكرا أيضا للأستاذ سعد جبار الخبير في القانون الدولي كنت معنا من لندن، شكرا لك. والشكر أيضا للأستاذ داود كتاب رئيس شبكة أريش للتحقيقات الاستقصائية كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لكم. لكم من أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية كافاك، شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر.
في الحياة تختلف الأشياء، ولاختلافها صوت يعبر عن حقيقتها. فمن أي مكان انطلقت وإلى أي مكان اتجهت، ستختلف الطرق لديك وستسمع صوت تعارضها. تتعدد الاتجاهات وعند مكان ما تلتقي، كذلك هي الآراء تختلف بصخب وتجتمع في الاتجاه المعاكس.
برعاية قطر للبترول، ملتزمون بالتفوق.
اسم ميدان تجاوز مدلوله الجغرافي، البعض يراه موضعا للعزة وآخرون يرونه موضعا للهزيمة والمنفعة، لكن أحدا لا ينكر أنه موضع للغضب.
سقطت على اسكندرية 3270 قذيفة.
حي شعبي انطلق الناس في الشوارع يقولوا جاية مسلمين بيقتلوا اخواننا.
نلغي قصة محمد علي، نعلنها جمهورية.
المجلس ده